لماذا؟ لأنك ذواق تنتقل، اليوم عند الشيخ الفلاني والأسبوع القادم عند الشيخ الثاني والشهر القادم عند الشيخ الثالث وهكذا من شيخ إلى شيخ. ولا شك أن كل شيخ له أسلوب وكل شيخ له طريقة في التدريس والتعليم وفي إلقاء المادة وفي تأصيلها وفي تفريعها وفي قوته وفي ضعفه. فهذا متى يتعلم ومتى يأخذ أسلوب الشيخ إذا ما استمر عنده سنوات؟ إذا انتقل من شيخ إلى شيخ لن يستطيع أن يضبط أسلوب الشيخ في استنباط الأدلة وفي الترجيح وفي قوة الدليل، لأنه ينتقل وهذا خطأ فادح. اصبر وتستفيد، أما تنتقل فلن تستفيد. قال
ثم إذا قررت ذلك فاثبت، فإن من ثبت نبت ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء.
نعم، ولم يحصل على شيء. صدق رحمه الله، الذي لا يثبت عند شيخ واحد ولا يثبت على كتاب ما حصل ولم ينبت هذا العلم الذي أخذه شيء، لأنه هو ما نبت أصلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أو من الفصل الأول وهو آداب الطالب مع نفسه، شرع في الفصل الثاني وهو فصل عظيم، وهو يتعلق بالطالب في كيفية الطلب والتلقي. قال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: كيفية الطلب ومراتبه. أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله هذا أن للطلب كيفية لابد أن يسير عليها الطالب كما سار عليها العلماء، لا أنه يتخبط تخبط عشوائي ويسير على كيفه في طلب العلم، لا، بل هناك كيفية يسير عليها الطالب، وهذه الكيفية قد أخذت من سير العلماء ومن منهج العلماء في الطلب. وقوله رحمه الله ومراتبه، أفادنا أيضا بأن للطلب مراتب، لا أنه يقفز من بداية الطلب وهو في أول الطريق إلى الكتب الموسعة، فإنه لا شك إذا لم يتعلم العلم ولم يأخذ العلم بالتدرج وهو لا يعرف، فقال والله أنا سأقرأ في كتاب موسع وهو لا يعرف شيء ولا يقرأ على شيء وإنما يقرأ لوحده، لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب. لماذا؟ لأنه لن يفهم كلام المصنف، وسيؤدي هذا إلى ملله وإلى سآمته وإلى ترك العلم بالكلية. لماذا؟ لأنه قد دخل هذه الدار من غير بابها، ومن دخل الدار من غير بابه لا شك أنه سيطرد، أليس كذلك؟ فلا يتحمل. ولهذا قول المصنف رحمه الله تعالى كيفية الطلب، إذن سيبين لنا كيف يطلب العلم، كيف يطلب طالب العلم العلم، وهذه الكيفية كيف صفتها، ثم سيبين لنا مراتب هذا الطلب، سيبين لنا مراتب هذا الطلب، أي أنه يتدرج. وهذا حتى معروف في خلقة الإنسان وفطرته، هل رأيتم الصغير أول ما يولد يمشي؟ مستحيل، أليس كذلك؟ يتدرج تدريجيا تدريجيا حتى يستقيم عوده ويحاول أن يمشي ثم بعد ذلك يمشي، وهكذا إن قام هذا الصغير ومشى من البداية هل يستطيع؟ سيسقط. هكذا الطالب الذي لا يطلب العلم كما سار عليه العلماء لا شك أنه سيسقط ولن يستمر، وإذا استمر فإنه سيأتي بالعجب العجاب. ولهذا قال رحمه الله: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وصدق رحمه الله، من لم يتقن أصول الطلب وفن الطلب وكيفية الطلب حرم الوصول، لأنه ما سار في الطلب على أصول، بمعنى أنه ما سار على أصول أهل العلم. ولهذا إذا حرم طريقة التفقه بمعنى أنه أراد أن يكون فقيه بدون أن يطلب العلم، بمعنى أنه أراد أن يكون فقيه بدون أن يدرس ويتعلم أصول الفقه، هل ممكن أن يكون هذا فقيه؟ مستحيل. نعم هو مقلد ممكن، هو ناقل ممكن، لكن هو مجتهد؟ هذا من الصعب، بل هو مستحيل، بل لا يعرف عالم مجتهد فقيه إلا وقد سلك طريق أصول الفقه. ولهذا من أراد أن يكون فقيه لا بد أن يسلك مسلك العلماء، والعلماء إنما وصلوا إلى هذه الدرجة من الاجتهاد في الفقه بتعلم علوم الآلة الموصلة إلى هذا الفقه، ومنها أصول الفقه. ولهذا الذي لا يسلك هذا الطريق ويريد أن يكون فقيه هذا مستحيل. الثاني ما شاء الله يريد أن يخرج ويحقق في الأحاديث، يقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح وهذا وهذا، وهو ما تعلم شيء من المصطلح أو قرأ نتف كما يقال، وبعد ذلك يريد أن يحكم. هل ممكن أن يحكم؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه ما سلك الآلة التي توصل إلى هذا الفن، ما تعلم المصطلح حتى يقال بأنه ما شاء الله يستطيع أن يحكم على الأحاديث. آخر يريد أن يتكلم اللغة العربية وأن يكون فصيح وهو لم يتعلم النحو، هل ممكن؟ لا شك أنه سيأتي ويريد أن يعرب فيعجب. لماذا؟ لأنه ما تعلم اللغة العربية، ما تعلم أصول اللغة، ولهذا سيرفع المنصوب وينصب المرفوع وإلى آخره. وعلى ذلك فقس في بقية الفنون. لماذا؟ من حرم الأصول، أصول الطلب لكل فن ولكل علم أصول، لا تقفز، لا تريد أن تكون شيء من غير جهد، من غير تعب، من غير سلوك في طريق العلماء. ولهذا صدق من حرم الأصول حرم الوصول، لن يصل. ولهذا تجد بعض الطلبة، وهذا يشهد له الواقع، يجلس عند شيخ سنة سنتين ثلاث، والآخر يجلس عند شيخ آخر، أو يجلس ويطلب العلم، يقول بأنه يطلب علم، ممكن يجلس ثلاث سنوات، وتجد هذا الذي جاء متأخر وطلب هذا العلم أخذه بأصوله وأخذ العلم عن أهله، تجد أنه أقوى وأدق ويعرف كيف يستنبط ويعرف المسائل الأصولية والمسائل في خلال أربع خمس سنوات، والآخر ربما جلس خمس سنوات وهو ما علم هذه الأمور. لماذا؟ لأنه ما شاء الله ينتقل، هذا أولا، ثم قد يجلس عند رجل يريد فقط مواعظ ويقول أنا أطلب العلم، وهو لا يطلب العلم، لأن طلب العلم له مسلك له طريق. فتجد هذا المتأخر أقوى من إنسان يقول بأنه طلب العلم من سنوات. لماذا؟ لأن هذا أخذ العلم من أصوله، أخذه عن أهله، عرف كيف يسلك الطريق، صبر. أما الآخر لا يستطيع أن يجلس في مجالس العلم التي فيها تدوين، التي فيها كتابة، التي فيها بيان المسائل، التي فيها ذكر أقوال العلماء والترجيح، ما يتحمل، يضيق صدره، فكيف يستطيع أن يرجح؟ كيف يستطيع أن يعرف مسائل أهل العلم؟ هذا مستحيل، لأنه ما صبر وما صبر نفسه. بالله عليكم، هل هذا ممكن أن يكون فقيه؟ مستحيل، لأن العلم يحتاج جلد. يجلس إذا وجد التدوين، وجد الكتابة، وجد الشرح، يقول والله تعب، متى ننتهي؟ هذه الكلمة هي التي تولي بطالب العلم، لأنه ما سلك العلم بأصول. اصبر إذا أردت أن تنام. ولهذا من حرم الأصول حرم الأصول، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زاد، أليس كذلك؟ الذي لا يسلك العلم بأصوله لن يصل. قال
من رام العلم جملة ذهب عنه جملة.
يريد أن يجمع جميع الفنون والعلوم خلال سنة، يريد أن يصل إلى مرتبة أهل العلم خلال سنة، يجمع يقرأ من هنا ويقرأ من هنا وينتقل من كتاب إلى كتاب ويريد أن يتوسع، وهو ما زال يعني كما يقال يريد أن يطير ولم يريش. ما ريش؟ أرأيتم عصفور صغير ليس له ريش، إذا أراد أن يطير من على الشجرة ماذا سيحصل به؟ سيسقط، على رأسه ويموت، أليس كذلك؟ فالذي ما تعلم ويريد أن يتكلم في هذا ويبحث في هذا وهو ما سلك يريد أن يروم العلم جملة بغير طول المدة بغير طول السنوات وتنير الركب مستحيل. ولهذا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، صحيح هو يقول أقرأ 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 لكن لا يعرف ماذا يقرأ. لو سألته ما السبب ما المسألة الفلانية ما يستطيع يحرر لك محل الخلاف، ما يستطيع أن يعرف المسألة أصلا أصلها ما هو، قد يرجح المرجوح ظنا منه أنه راجع لأنه جمع. وهذا يسمى حاطب، وكلكم يعلم بأن حاطب الليل يحطب الحطب ولا يدري ماذا يجمع، قد يضع الثعبان كما يقول الإمام الشافعي في المقلد على ظهره وفيه ثعبان فتلتقه وهو ولا يدري. هكذا الذي يريد أن يطلب العلم من غير أهله وبغير أصوله يجمع من هنا ويهمش من هنا ويقمش ثم في النهاية يقول أنا ما حصلت على شيء، صحيح لأنك ما سلكت مسلك العلماء، والذي جاء بعدك وسلك المسلك حصل. ولهذا قال رحمه الله ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولهذا الذي يحصل العلم بسهولة يقول بسهولة في يوم وليلة لا شك أنه بعد سنة لا شك تلاشى. قال
وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم،
صحيح ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يسمع هنا ويقرأ هنا ليس هذا من باب التوسع وكثرة النظر، لا ليس هذا المراد في كلام هؤلاء، المراد منه أنه لا يضبط له وقت يحصل فيه العلم والطلب. مرة يقرأ هذا الكتاب ما عجبه انتقل إلى آخر ما عجبه يقول أريد أن أجمع حصيلة علمية، يسمع من هنا ويرجع، ثم بعد ذلك لو قلت له ماذا قرأ يقول والله قرأت كتاب المغني وقرأت المجموع وقرأت 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 وقرأت، ويسرد عليه ماذا قرأ على فلان في المسألة الفلانية، والله أنا قرأتها البارحة نعم ماذا قال فيها لكن ما أدري هل هو صاحب المجموع أو صاحب المغني أو صاحب كذا أو صاحب كذا، قرأت 10 كتب ما ضبط. هكذا يجمع من هنا، هل هذا يسمى مسلم؟ هل هذا يستطيع أن يحفظ؟ هل هذا يستطيع أن يحرر المسائل؟ مستحيل، لا يستطيع أن يحفظ الأدلة ولا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع، لأنه كما قال ازدحمت عليه العلوم، وما جمع هذه العلوم المزدحمة بأسلوب يستطيع أن يحصلها، بمعنى أنه يستطيع أن يتعلم النحو ويتعلم الأصول ويتعلم الفقه ويتعلم ويتعلم، لكن بتركيب الأوقات، لأنه على كيفه يسمع متى شاء كيف شاء ماذا شاء، واضح؟ هذا هو الطلب. أما أنه هكذا عشوائي لا يصح، هذا ليس بطلب. قال
وعليه فلا بد من التحصيل والتأسيس لكل فن تطلبه،
صحيح لا بد في كل فن يريد طالب العلم أن يطلبه. لو قال أنا أريد أن أطلب الفقه قلنا له إذن لا بد من التأصيل والتأسيس، أصل نفسك أولا وأسس نفسك وشق الطريق، ابدأ لا تقول والله الطريق صعب، الصعب يصبح سهل ولا يوجد شيء صعب، لا يسمى العلم صعب، العلم الذي يقول بأنه صعب هو الذي لن يدخل فيه، ولكن دائما قل هو سهل واستعن بالله وشق الطريق وبهذا يصير سهل. لأن هؤلاء الذين بلغوا إلى هذه الدرجة من الأئمة هؤلاء هل هم يقتربوا عنك؟ هم بشر مثلك، لكن صبروا وأخلصوا وتوكلوا على الله وطلبوا هذا العلم إرضاء لله ورفعا للجهل عن أنفسهم وعن الآخر، فلهذا رفع الله من قدره. إذن اطلب العلم بتأصيل وتأسيس. ما هو التأصيل والتأسيس؟ قال
بضبط أصله ومختصره على شيخ مسلم،
نعم بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. لابد إذا أردت أن تدرس فن تسأل هل هذا الشيخ متمكن في هذا الفن، أما تأتي والله فلان يدرس كتاب كذا وهو يقرأ عليه ولا يعرف هذا الشرح، ربما يمر على كلام كثير كلمة واحدة يتكلم بها أو كلمتين، فلان يدرس ما شاء الله حضرنا عنده ماذا فهمت من الشرح؟ والله لا أنا فاهم ولا سألت الشيخ. هل هذا علم؟ هذا ما يسمى علم. فإذا أردت أن تدرس أصول الفقه مثلا اسأل من متمكن في هذا الفن، أذهب إليه وأطلب العلم. تريد أن تدرس الفقه اسأل من هو متمكن حتى لا تضيع عمرك وأوقاتك سنوات وأنت تقول أنا أطلب علم وأنت ما تطلب علم. اسأل، قد يكون هذا قوي في الفقه تذهب إليه، وذاك قوي في الحديث تذهب إليه، وهذا قوي في كذا تتأصل. فهذا هو التأصيل إذا أردت أن تطلب العلم. ولهذا من الخطأ بمكان أنك تقول والله أنا أطلب العلم وأنت تطلب العلم عند إنسان قد يكون غير متأصل غير متأثر، فهذا هل يستطيع أن يؤسسك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا لا بد من أن يكون متقن وأن يكون مخلص، لا يصح الإتقان بغير إخلاص وتقوى، لأن الذي يكون مخلص وتقي لا بد أنه هذا من الأمور التي هي على العالم وعلى الشيخ وعلى الأستاذ الذي يدرس أن يجعل من طلابه كأبنائه، يهتم بهم ويريد أن يرتفع مستواهم، بل يتمنى أن يكونوا أفضل منه. وكلما كان الشيخ الذي يدرس الطلاب يتمنى هذه الأمنية كلما كان الطلاب في ماذا؟ في قوة الطلب. أما لو أنه أراد مجرد أن يلقي هذا الكلام والطالب فهم أو ما فهم أنا لا أبالي به، هذا من الخطأ في مكان. أو أنه لا يعطيه مراجع يرجع ويزداد وينظر، هذا أيضا من الخطأ في مكان كما سيقول الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ الذي يربي أبناءه وتلامذته على المطالعة وعلى الكتب وعلى النظر بعد أن يبين لهم المسألة، لا شك أنه يريد منهم أن يتقوى وأن ينظر، بخلاف الذي يعطيهم المسألة وقد لا يبين من أين أخذها وإلى آخره، فهذا يبقى الطالب في حيرة. أليس كذلك؟ لو أراد أن يبين المسألة من أين أتت، هنا يحتاج إلى أيام وأيام 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 حتى والله يجمع المراجع، لكن الشيخ يعطيك المراجع في ساعة، في نص ساعة، في دقيقة، جميع المراجع ترجع إليها وتنظر، جمعت لك المسألة فاختصر لك من وقتك الشيء الكثير، هذا أمر مهم. قال لا بالتحصيل الذاتي وحده، يقول والله أنا سأقرأ في أصول الفقه وحده دون أن أطلبه على شيء، نقول لا يصلح. أقرأ في النحو لوحده دون أن أطلبه على شيء، نقول لا يصلح. قد يقول قائل هل ممكن أن أطلب العلم على أشرطة وهي تشرح لنا هذا؟ قل نعم ممكن، ما في مانع، ممكن أن تطلب، لكن تنظر في هذا الذي يشرح هل هو متمكن أو غير متمكن ومن هو. فإذا أردت أن تطلب العلم وتقول والله أنا أقرأ لوحدي بدون شيخ بدون شرح، ستقع في طواف وهوان وتفهم ما لا يريد الشارح، فقد يقول الشارح وهذه المسألة فيها كذا ويرجح أنه حرام، وتقول والله الشيخ يقول لأنه حلال في كتابه كذا، هذا وهم وخطأ فادح. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحب. صحيح تلتبس عليه العلوم، لا يفهم مراد المتكلم، ولا يعرف هذا العالم ماذا يريد بكلامه ولا بهذه الجملة، لأنه لا يوجد له من يشرح، وهذا خطأ فادح. ولهذا لا بد من الطلب كما قال على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي، ثم بعد ذلك إذا طلبت على الشيوخ وتعلمت وتمكنت بعد ذلك أطلب اقرأ ما تمنع، لكن في البداية لا شك أنك إذا لم تطلب العلم كما طلبه الأولون ستأتي بالعجب العجاب. قال وآخذا الطلب بالتدرج، درجة درجة تصعد السلم درجة درجة. أرأيت لو أنه قفز ماذا سيحصل له؟ سيسقط ويموت، أليس كذلك؟ كذلك العلم لا بد من أن تتدرج فيه، تطلب العلم درجة 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 حتى ترتقي وتصل إلى مرتبة أهل العلم والعلماء. وما ذلك على الله بعزيز؟ إذا علم الله منك الإخلاص وعلم أنك صادق في نيتك وعلم أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، ما خيبك الله، سيرفع من قدرك ويرفع من ذكرك في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لكن بالإخلاص مع صدق الطلب والحرص والصبر. لا ينال العلم في راحة البدن، العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى سهر ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فني الركب ويحتاج ويحتاج حتى أن تترك المباحات. لماذا؟ حتى تصل إلى درجة تستلذ بطلب العلم. هنا اعلم أنك بلغ الله بك المرتبة العليا. لماذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وإذا كنت من أهل العلم والفقه فالله أراد منك خيرا، فاصبر وصبر نفسك على هذا العلم العظيم. قال
الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
انظر، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه جزء جزء، ما نزل مرة واحدة. لماذا؟ قال الله تعالى: لتقرأه على الناس على مكث. تنزل هذه الآية يخشع القلب، نضبط ما فيها من أحكام. ثم التي بعدها: أرأيت لو نزل القرآن جملة واحدة هل سيكون كما لو نزل تدريجيا؟ ولهذا كان نزوله تدريجيا لحكمة منه جل جلاله، لتقرأه على الناس ماذا؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. مكث حتى يستوعب السامع ما فيه من أحكام وما فيه من درر وما فيه من معاني وما فيه من عظات. ولهذا قال الله تعالى في الآية الثانية:
وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
انظر، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا القرآن ليش ما ينزل عليه جملة واحدة؟ أليس هو رسول؟ لو كان هذا القرآن لماذا لا ينزل جملة واحدة هكذا؟ ينزل القرآن يقرأه مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى أجابه فقال: كذلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنثبت به فؤادك. انظر، حتى يحصل بهذا التدريج تثبيت الفؤاد. لو نزل جملة واحدة هل تستطيع أن تتدبر ما فيه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه ما فيه. ولهذا نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنك لن تفقه ما فيه، أليس كذلك؟ فهنا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يحصل به الثبات، لأن التدريج كأصل الشجرة. أرأيت لو أنه أتي بشجرة كبيرة غرست الآن، هل هذه تكون كالشجرة الصغيرة التي كبرت في مكان واحد؟ أيهما أقوى؟ لا شك أن الأخرى، لأنها تأصلت وثبتت أصبحت قوية. أما الأخرى لو جاءت ريح، جاءها عاصف، ماذا سيحصل بها؟ تسقط مباشرة. وهكذا طلب العلم، من لم يطلب العلم بالتدريج والتعصيب بمجرد أنه ستأتيه عواصف بدعية، عواصف منهجية، عواصف من هنا، عواصف كذا، تجد أنه يخر لا يعرف كيف يتخلص. يأتيه كلام في هذا ويأتيه كلام من هذا، كيف يرجح؟ كيف يتخلص من هذا، من هذه الأقوال التي يسمعها؟ كيف يتخلص المسائل الفقهية؟ كيف يتخلص المسائل العقدية؟ كيف يتخلص المسائل المنهجية؟ هل يستطيع أن يتخلص؟ ما يستطيع إذا لم يطلب العلم. ولهذا لو طلبه هكذا همجي ما يستطيع أن يجيب الخصم والمخالف، لكن لو طلبه بتأصيل يدخل للمخالف بالتأصيل فيؤصل له المسألة ثم يفرع، ما يناقش في الفرع. والخلاف في الأصل ما يصلح، يقول والله أنا أناقش فيك، لا، أولا أصل معه المسألة، فإذا اقتنع بالأصل فالفرع سهل تابع. أما أنه هو غير متأصل فأنى له أن يؤصل لغيره، أليس كذلك؟ قال
وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
انظر، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هي حق، ما هو حق التلاوة؟ أنه لا يقرأه جملة واحدة هكذا من غير تمعن، لا، يقرأ القرآن بتمعن وتدبر وينظر إلى معانيه وما فيه ليطبق ما جاء عن الله. هذا هو حق التلاوة والتدبر. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: كيفية الطلب، وهذه أيقظ مهمة ليبني الإنسان قلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء.
نعم، لا يتخبط تخبط عشواء من هنا ومن ها هنا، ثم يقول والله أنا سنوات وأنا أطلب العلم لكن أجد من نفسي أني ما استفدت. نعم، لأنك طلبته من غير الطريق الذي يسلك، طريق غير طريق الطريق الموصل إلى المكان الذي يريد أن يصل. هل وجدتم إنسان قال أريد أن أصل إلى البلدة الفلانية؟ ثم اتجه الى طريق اخر، قال انا والله سالك الطريق، هل ممكن ان يصل هذا؟
هذا لن يصل.
هكذا الذي يطلب العلم اذا ما سلك وتخبط تخبط عشوائي من ها هنا ومن ها هنا لن يصل. قال
يقول من لم يثمن الاصول حرم الوصول، وقيل بعباره اخرى من فاته الاصول حرم الوصول.
نعم، من فاته الاصول حرم الوصول، صحيح كما بينت لك. قال
لان الاصول هي العلم والمسائل فروع كاصل الشجره واغصانها.
الاصول والعلم ومسلك العلم وطريق العلم، فإذا سلكت العلم استطعت أن تفرع، لكن إذا ما سلكت طريق العلم هل تستطيع أن تفرع؟ تأتيك مسألة واحدة تتوه، ما تستطيع أن تجيب. لماذا؟ لأنك ما عندك أصل تبني عليه. لكن الذي عنده أصل تجد من السهولة أن يبني المسائل على الأصول التي درسها، لكن الذي ما عنده أصول هل يستطيع أن يبني المسائل الفرعية؟ ما يستطيع، لأنه لا أصول لديه. طيب
إذا لم تكن الأوصال على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ هي القواعد والروابط أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد، تبني على الأصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وروابط مأخوذة من التتبع والاستقراء من الكتاب والسنة.
نعم، يقول رحمه الله ما هي الأصول؟ الأصول كما قال المصنف هي الأدلة والقواعد التي أخذ بها العلماء. وبينت لكم المراد بالأصول هنا كلمة عامة، من حرم الأصول أي من حرم الطريق في الطلب، حرم الوصول لن يصل، هذا معنى في معنى الأصول، يعني من حرم أصول الطلب حرم الوصول، وهذا أظن أنه واضح، هذا هو الأمر الأول. وهنا قال الأصول الأدلة، وهذا أيضا طريق الطلب ومنه يؤخذ العلم. قال المراد بالأصول هنا الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد التي يستنبط ويبنى عليها، قواعد التي تبنى عليها الفروع. قال
مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم.
نعم، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم، أنه عنده أصول وقواعد يبني عليها. أما هو سنوات ما شاء الله يقرأ ولا يعرف يقعد ولا يعرف يؤصل، فهذا أن له إذا جاءت المسائل أن يفرع عليها، أليس كذلك؟ قال
متى تجد المشقة تجد التيسير.
نعم، متى توجد المشقة وجد التيسير، قاعدة وجود المشقة يجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية أليس كذلك؟ هل هذه القاعدة هكذا أتى بها العلماء عبد؟ من أين استنبطها العلماء؟ قال
هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة،
هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. ونحن لابد أن نفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. القواعد الأصولية قواعد كلية، القواعد الفقهية قواعد أغلبية، عرفتم؟ قواعد الأصولية قواعد كلية، القواعد الفقهية أنتم تعلموا بأن هناك قواعد كقواعد ابن رجب وإلى آخره، قواعد فقهية، والقواعد الأصولية مثل كتب أصول الفقه هذه تسمى قواعد أصولية. فالقواعد الأصولية قواعد كلية لا ينخر منها شيء، القواعد الفقهية قواعد أغلبية يعني أغلب الأمور تندرج تحتها، القواعد الأصولية أدلة لأنك تقول والدليل يعني والأصل، أما القواعد الفقهية ليست أدلة، القواعد الأصولية يستدل بها، القواعد الفقهية يستدل عليها ما يستدل بها، واضح؟ ما تقول والله والله أستدل بالقاعدة الفقهية، ما يصلح، قاعدة الفقهية يقال لك ما دليلها، أما القواعد الأصولية هي قواعد يستدل بها، فتقول حكم الصلاة الوجوب بدليل قوله تعالى أقم الصلاة أو أقيم الصلاة، أقيمه هذه قاعدة وجوب، أليس كذلك؟ القواعد الفقهية وجدت بعد القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية وجدت قبل القواعد الفقهية. هذا من أهم ما يفرق به بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. إذن هنا المصنف يذكر قاعدة هي فقهية، فهنا يقول هذه القاعدة يندرج تحتها كثير. انظر هذه إذا كانت قاعدة فقهية انظر ما فيها، فما بالك بالقواعد الأصولية فإنها أعظم في بناء الأحكام وفي استنباط الأحكام منها. ولهذا يقول رحمه الله مأخوذة من الكتاب والسنة، قال
وما جعل عليكم في الدين من حرج،
قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. انظر ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن مفهوم الآية أنه متى وجد الحرج؟ وجد التيسير، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان فيه حرج وهو مأمور به هو ليس من الدين، لأنه قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن الحرج يجلب والمشقة تجلب التيسير. أيضا
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
انظر هذا الحديث أيضا فيه أن المشقة تجلب التيسير، صل قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا المشقة جلبت التيسير، جلبت التيسير. أيضا
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
فإذا لم تستطع فالمشقة تجلب التيسير. انظر لو أن إنسان ما عرف أن هناك قاعدة استنبطت من الآيات أو من الآية والأحاديث، جاءته مسألة مختلفة عن ماذا؟ عن الصلاة، وسئل في مسألة في وضوء مثلا، قال السائل أنا إذا توضأت أخشى أن أصاب بكذا وكذا لأن بيدي مثلا حروق، فلو وضعت الماء أخشى وفي كذا وكذا. لا توضأ ما أجد لك رخصة، لماذا؟ تقول لأن الحديث صلي قائما هذا في الصلاة، وأنت تقول عن الوضوء، ما يعرف أن هناك قاعدة استنبطت، فبنى فقط على ما ورد في الحديث لأنه ما يعرف. لكن لو قال ما تستطيع، قال والله لو توضأت سأصاب بكذا، إذن المشقة تجلب التيسير، أنت معفو عن هذا العمر، انتهت المسألة. لماذا؟ عنده قاعدة يؤثر. ثم سئل في مسائل كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، لماذا؟ لأنه قعد ثم بعد ذلك الفروع يستطيع أن يفرع. لكن تخيل لو لم يكن عنده هذه القاعدة، هل يستطيع؟ هل يستطيع أن يعرف؟ هل يستطيع أن يفرع؟ ما يستطيع، لأنه لا أصل لديه حتى يفرع، والذي لا أصل لديه لا يستطيع أن يفرع. من حرم الأصول حرم الوصول، حرم أن يصل إلى الحكم الصحيح. قال
هذا أصل لو جاءت أك مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن لديك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر.
صدق رحمه الله، أتتك مسألتان يشكل عليك الأمر، لماذا؟ ما أعرف كيف أطبق وأين أذهب بهذه المسألة. لكن لما تكون عنده قواعد وأصول على طول يبدأ يفكر هذه تحت ماذا تندرج وماذا يدرجها العلماء، تحت قاعدة كذا، إذن خلاص اندرجت تحت قاعدة كذا، إذن الحكم كذا، نتيجة، أليس كذلك؟ قال
كذلك أيضا قال مر من علم جملة جهل عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح، إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا.
صدق رحمه الله، إذا أراد أن يجمع العلم بسرعة وجميع العلم لا شك أنه هذا العلم سيذهب عنه بأجمع، بل يفوت، ما يستطيع أن يحصل على شيء، يتخطى. قال
لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا كسلم تصعد عليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأقولا كتبت فيه العلوم،
نعم ليس العلم مأقولا كتبت فيه العلوم، واضح صحيح مأقولا خبر، ليس العلم مأقولا كتبت فيه العلوم. ما شاء الله العلم هذا مأكول، موضوع في الكتب، تعال وكل، انهضم العلم ما شاء الله، شبعت، هات الكتاب الثاني أكله. لو كان هذا العلم هكذا كان سهل، أليس كذلك؟ لكان سهلا. لكن العلم لا يأتي بهذه السهولة، العلم يأتي بالنظر والتدقيق والتحصيل وثني الركب والمطالعة والمباحثة مع الإخوان والمناقشة والبحث في أقوال أهل العلم والصبر، هذا هو العلم. أما أنك تريد أن تهضم العلم بسهولة كهضم الطعام، هذا مستحيل، ستصاب بعصر هضم ولا تستطيع أن تكمل العلم. هذا لو شبهناه كما قلت، ليس العلم كذلك، أليس كذلك؟ قال
تقول ثم تقول انتهى هضمت هذا العلم. لا، العلم يحتاج مرونة وصبرا وثباتا وتدرجا.
نعم، العلم يحتاج مرونة وصبرا وثباتا وتدرجا، يحتاج إلى كل هذه الأمور، يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات حتى تصل. أما هكذا ليس العلم يرام بهذه الطريقة، وإنما يرام بطريقة أهل العلم. قال
وقيل أيضا
تصحيح صحيح، ونحن نتكلم لأن الأخطاء النحوية كما ترون يعني موجودة، فإذا تكلمنا بالصواب صحيح. نعم.
وقيل أيضا ازدحام العلم، ازدحام العلم بالسمع وقلة الفهم، يعني كثرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمك.
نعم، يعني كثرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمك، تضل، تصيب بالضلال، بالضيع، بالزير. لماذا؟ لأنك ما سلكت المسلك الصحيح. قال
وهذا أيضا ربما يكون صحيحا، فالإنسان إذا ملأ سمعه بما يسمع أو بصره بما يقرأ ربما ازدحمت العلوم عليه، ثم تشتبه عليه ثم يعجز عن التخلص منها.
صحيح، تشتبه كما ضربت لكم مثال، يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا وينمش من هنا، ثم بعد ذلك ما كأنه قرأ شيء. بعد الأسبوع الذي بعده إيش قرأ؟ والله قرأت كذا كذا. إيش تذكر؟ والله ما أذكر شيء إلا نادر. هل هذا يسمى علم؟ هل هذا مسلك العلم؟ هذا سيبقى سنوات وهو على هذه الطريقة ولن يحصل العلم. ولهذا لا بد من المسلك ولا بد من الطريق الذي سار عليه العلماء. من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم أصول الطلب حرم الوصول إلى العلماء وإلى مراتب العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى ودخل بنا في الفصل الثاني، وهو كيفية الطلب والتلقي، ووقفنا على قول الشارح رحمه الله تعالى قال وعليه فلا بد.
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى
عليه.
وعليه فلا بد من التخصيص
من التأصيل. صحيح، المثل الذي عندنا هو التأصيل، وهذا كلام الشيخ بكر، ليس كذلك؟ ليس التخصيص، لكن الظاهر الذي يفرغ سمع التخصيص، أو أن الشيخ قال التخصيص. نعم.
وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن.
نعم، وهذا بيناه في الدرس الماضي، بينا بأن من طلب العلم لا بد من أن يتأصل، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول، أصول الطلب وطريقة الطلب، هل سيصل؟ مستحيل، من المحال. فهنا رحمه الله تعالى يقول وعليه فلا بد من التأصيل، أن تتأصل في العلم وتؤصل نفسك على كيفية الطلب وعلى كيفية التلقي وعلى كيفية القراءة وعلى كيفية الأخذ وعلى كيفية السماع وماذا تسمع وممن تسمع. قال والتأسيس، تتأسس من القاعدة إلى أن تصعد من أسفل إلى أعلى، تقعد ثم تبني. أما أنك تنطلق هكذا أرأيت لو أن دارا بنيت على غير قواعد لا شك أنه ستسقط هذه الدار. ولهذا هكذا طالب العلم الذي لا يطلب العلم على أصوله كما طلبه العلماء سنة سنتين ثم ينهار، إما أن يترك العلم وإما أن يرجع ويندم على السنوات التي ضاعت ويرجع يؤصل نفسه. فلماذا تضيع على نفسك؟ من الآن اعزم وانوي وابدأ بالتأصيل والتأسيس. يقول لكل فن تطلبه، يشمل جميع الفنون الشرعية، لا أنه يقصد به فن دون فن. قال بضبط أصله، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا أنك تنتقل من شيخ إلى شيخ وتريد أن يدرسك متن وهو غير ضابط له وهو ليس أهل له، ما عرف به وما عرف بإتقانه وما عرف بتدريسه السنوات، قل والله نحضر عن فلان يدرسني، ثم هو غير ضابط، فكيف له أن يعطيك هذا الفن وهذا العلم؟ فقد الشيء لا يعطيه لا شك. ولهذا كان التدريس وفن التدريس يحتاج إلى سنوات حتى يعرف الإنسان كيف يكون بحق يوصل المعلومة إلى المستمع، وإلا ليس في يوم وليلة. ولهذا تجد الإنسان يختلف في بداية تدريسه عما لو استمر سنوات، وهذا أمر ملاحظ. يقول رحمه الله
لا بد من هذا ولو على شيخ أعلى منك بقليل.
لا هذا غير صحيح، يعني الشيخ أتى بها على أسلوب التهكم والتعجب، يقول ما في إشكال اطلب ولو الرجل كان أعلم منك وسبقك بسنتين ثلاث ادرس عنده ما في إشكال. هل هذا هو العلم؟ هذا ماذا سيعطيك؟ هو صار له سنة سنتين ماذا سيعطيك؟ لا بد أن يكون قد تمكن، وتذهب إلى شيخ تعرف بأنه قد درس سنوات وتمكن حتى تستفيد. أما أنه لم يعرف بالعلم ولم يعرف بالتمكن، كيف له أن يؤصل هذا الطالب وأن يوصل إليه المعلومة؟ ولهذا تجد بعض الطلبة يقول والله أنا أحضر عن فلان ما أستطيع فهم ولا تصل المعلومة ولا أجد أنني استفدت علما، ويذهب إلى الآخر ويقول ويجد، أليس كذلك؟ هذا يختلف. فلهذا يقول رحمه الله لا بد من هذا ولو كان على شيخ أعلى منك بقليل، يعني قرأ شيء يسير فيأتيك ما شاء الله يدرسه، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. ولهذا يقول رحمه الله
لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير.
وهذه مشكلة، مشكلة أنك تأتي إلى إنسان وما عرف بالعلم وتقول له درسني والله أريد أن أدرس، هذه مشكلة. خذ العلم من أهله حتى أنت تصبح متقن، بعد ذلك أنت تدرس وذاك يدرس وينتشر العلم بين الناس. نحن لا نعني أو لا يعني الشيخ رحمه الله بأنه لا يجلس الطلبة مع بعضهم يقرأ كتاب ويقرأ كلام أهل العلم، لا ليس هذا المراد، لكن أنه يجعله مدرس له يدرس هذا الفن حتى يصبح متقن في الفقه أو متقن في أصول الفقه أو في غيرها من الفنون، وهو غير ضابط لأصله وغير متمكن فيه، كيف سيوصل لهذا التلميذ هذه المعلومة؟ هو لم يفهم، والتلميذ من باب أولى أنه لا يفهم. هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. يقول رحمه الله
لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بذه بشيء من مسائل العلم.
نعم قد يكون جلس معه في مجلس وهو قرين له فتباحث معه في مسألة ما شاء الله، ذاك اليوم كان ما شاء الله راجع المسألة فقال خلاص درسني الفقه، هو مسكين ما عرف غير هذه المسألة يدرس فقه في ماذا؟ فقد الشيء لا يعطي. ينبغي إذا كان الآخر ليس أهل للتدريس أن يقول، أن يكون عنده تقوى وورع، لأن هذا دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، هذا أمر. والأمر الثاني لأن الذي سيتكلم بالفقه سيتكلم في ماذا؟ موقع عن الله، سيقول هذا حرام وهذا حلال، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا عليك بكتاب ابن القيم هذا الإمام، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين،
لابد أن تكون عندك تقوى في الفتوى. الأمر ليس بالهين، ليس كل من تكلم في الساحة يستطيع أن يتكلم في المسائل الفقهية ويفتي ويرجح ويقول، لأن هذا يحتاج إلى علوم آلة كما سيأتي إن شاء الله هنا عند المصنف. ولهذا الحذر أنك تتكلم بغير علم. قال
وهذا غير صحيح،
تنظر قال هذا غير صحيح، انتبه الإنسان من هذا الأمر. قال
فليحذر من مشايخ ذوي الإتقان،
هذا أولا ابحث عن الشيخ الذي تعلم بأنه متقن لهذا الفن، حتى لا تضيع سنوات من عمرك وأنت عند شيخ يدرسك أصول الفقه وهو غير متقن، يأتي إلى المسائل ما يستطيع يفككك، ما يستطيع أن يوضح لك، ما يصلح، يمضي من عمرك سنوات درست الكتاب لكن أنت غير فاهم للكتاب لأنه ما فككه لك ولم يوضح لك مسائله. إذن ابحث عن شيخ متقن في فن، في هذا الفن، الآخر متقن في فن آخر واطلب عنده هذا الفن وعلى ذلك فقط. ولكن لا بد مع الإتقان أن يكون هناك تقوى وأمانة. ولهذا قال الشارع
وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة، لأن الإتقان قوة.
نعم الإتقان قوة في الاستنباط، ولكن قوة الاستنباط تحتاج إلى أمانة إن كان هو مستنبط لهذه المسألة بيّن، وإن كان أخذها يعطي المراجع أن هذا دين، وإن كان صاحب أمانة لابد أن لا يضل إخوانه وتلامذته، بمعنى أنه إذا درس هؤلاء، إذا كان هذا الرجل غير صاحب أمانة سيدخل عليهم البدع ويؤصلها ويفرع، والمسكين السامع يقول ما شاء الله هذا الرجل قوي ينزع الأدلة ويبين ويرجح ويقول وكل كلامه ضلال في ضلال. نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ ابحث مع الإتقان من هو صاحب أمانة، صاحب عقيدة صحيحة، صاحب منهج سليم، حتى لا يدخل عليك الفتن ولا يدخل عليك البدع ولا يدخل عليك الضلالات من حيث لا تشعر. بعد ذلك تترسخ في قلبك وعقلك من الذي يرفعها بعد ذلك إلا الله جل جلاله. الأمر خطير. ولهذا من البداية فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، انظر عمن تأخذ. قال
فقوة لا بد فيها من أمانة.
نعم القوة لا بد أن تجتمع معها الأمانة. ولهذا قال
قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين،
انظر إن خير من استأجرت القوي الأمين، ما قالت القوي وسكتت، القوي الأمين في من؟ في موسى عليه السلام. انظر جعلت مع القوة أمانة، لأن القوة قد يكون فيها تخريب، يأتي لك بتخريب بعجب عجاب ويفسد أكثر مما يصلح، لكن القوة إن اجتمعت مع الأمانة حصل الخير العظيم. ولهذا قالت القوي الأمين، ليست قوة بدون أمانة، لا قوة مع أمانة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكن ليس عنده أمانة،
وهذه مصيبة إذا كان